أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها، وهي في كتاب الله تعالى حدة الأول. هذا المطلب الآن في أوله لا يحتاج إلى توقف وشرح، لأنه سيذكر الآيات التي نصصت على السهام ويقرأ الآيات. نذكر الآيات نقرأها ثم نأتي إلى بعض التوضيحات. يقول السهام ستة. الأول النصف. النصف في الآيات القرآنية ورد في ثلاثة مواضع. يقول وقد ذكر النصف يعني في ثلاثة مواضع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت يعني البنت، الضمير في كانت يرجع على ماذا؟ البنت. وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فالآية الأولى دلت على أن نصيب البنت الواحدة هو النصف، والآية الثانية دلت على أن نصيب الزوج هو النصف. قال تعالى أيضا وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت أيضا نصيبها النصف. هذا بالنسبة إلى السهم الأول. والثاني نصف النصف وهو الربع، وهو مذكور فيه يعني في القرآن في الآيات في كتاب الله في موضعين. أحدهما فلكم الربع مما تركنا، بالنسبة للنساء فلكم الربع مما تركنا. هذا في فرض ما إذا كان لها ولد، إذا كان للزوجة لا، إذا كان للزوجة ولد فلكم الربع أنتم أيها الرجال، إذا توفيت زوجتك فلك الربع مما تركت إذا كان لها ولد. وثانيهما ولهن الربع مما تركتم. لهن يعني للنساء، لزوجتك ربع ما تركته أنت من تركة إذا لم يكن لك ولد. والثالث نصفه يعني نصف الربع. مو قال الأول نصف، أو الأول هو النصف، الثاني نصف النصف، الثالث نصفه يعني نصف نصف النصف، يصير كم؟ ربع. نصف نصف النصف يكون ربعين، عفوا يكون ثمنا عفوا. والثالث نصفه وهو الثمن، ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم. هذا فيما إذا كان للزوجة، عفوا فيما إذا كان للزوج ولد، يعني الزوجة ترث من زوجها إذا كان له ولد الثمن. والرابع الثلثان. الآن نفس الشيء، ثلثين بعدين بيجي ثلث بعدين بيجي ثلث، هو ماخذ الثلثين كحد أعلى في هذا السلم ثم يأتي إلى الأسفل منه. يقول والرابع الثلثان ذكره الله تعالى في موضعين، إحداهما في البنات قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وثانيهما في الأخوات، إذن في البنات البنتين فصاعدا ماذا؟ ثلثان. وثانيهما في الأخوات قال تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح؟ بالنسبة للأختين أيضا الكلام هو الكلام. والخامس نصفه وهو الثلث، وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا، قال تعالى فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. إذن الثلث للأم إذا لم يكن للميت أولاد. وقال فإن كانوا، أي أولاد الأم يعني، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بالنسبة إلى كلالة الأم الذين هم إخوة الميت من أمه يأخذون ماذا إذا لم يكن هناك وارث من الطبقة الأولى، فهؤلاء يأخذون إرث أمهم، إخوة الإخوة من الأم يأخذون إرث أمهم. هذا هو الإزعاج. يعني أكثر من واحد، مو أخ واحد. والثالث نصف نصفه وهو السدس، وقد ذكره الله تعالى نصف نصفه يعني نصف نصف الثلثين، وهو السدس، وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبوي الميت السدس إذا كان للميت أولاد، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. هاي الآية التي أشرنا لها في الدرس السابق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أن إخوة الميت يحجبون الأم عن ماذا؟ عما زاد عن السدس، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال في حق أولاد الأم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. شوف نصيب أخ الميت من أمه أو أخته من أمه نصيبهما السدس إذا كان واحدا، أما إذا كان أكثر من واحد فيأتي ماذا؟ يأتي أن نصيبهما، فقد مر عفوا أن نصيبهما الثلث في الآية التي سبق ذكرها، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول هذا بالنسبة إلى قراءة إجمالية إلى ماذا؟ إلى آيات الإرث. الآن نأتي إلى التطبيق. يقول وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر، خمسة عشر شخصا أو خمسة عشر موردا هم أهل هذه السهام. يقول فالنصف لأربعة، النصف لأربعة موارد. المورد الأول الزوج مع عدم الولد للزوجة، الزوج إذا لم يكن للزوجة أولاد له النصف. هذا ما يحتاج لنا نتوقف معها لأن الآيات مرت والمسألة واضحة لا تحتاج إلى استدلال أصلا. الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره، سواء كان هذا الولد منه أم من غيره، سواء كان منه أم من غيره. يعني الولد للزوجة يمنع الزوج عن ماذا؟ عن نصيبه الأعلى وهو النصف، ويحوله إلى النصيب الأدنى وهو الربع، سواء كان هذا الولد لهذه الزوجة من هذا الزوج أو من زوج آخر. في كلتا الحالتين ماذا؟ يمنع الزوج عن النصيب الأعلى. عبارة أخرى، في الأولاد للزوج أو الزوجة سواء كان من نفس الزوج أو من نفس الزوجة أم لا، المهم أنه ولد للزوج مثلا في المورد الذي يكون الميت هو الزوج، أو ولد للزوجة في المورد الذي يكون الميت هو الزوجة. فالنصف لأربعة الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان هذا الولد يعني منه من هذا الزوج أو من غيره. هذا المورد الأول. المورد الثاني والبنت الواحدة، البنت الواحدة بنت الميت الواحدة لها النصف إذا لم يكن لها أخ ولا أخت. المورد الثالث الأخت للأبوين، الأخت للأبوين أيضا فرض لها القرآن النصف، والأخت للأب أيضا فرض لها القرآن النصف، لكن الأخت للأب مع فقد أخت الأبوين. ليش؟ للقاعدة المعروفة أن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب، متفقين؟ المتقرب بالأب لا يرث مع وجود المتقرب بالأبوين مع فقد أخت الأبوين. إذا لم يكن ذكر في الموضعين، يعني إذا لم يكن مع البنت ابنون ولم يكن مع الأخت أخون، مو قال والنصف للبنت والأخت، إذا لم يكن مع البنت ابنون ولم يكن مع الأخت، إذا لم يكن مع البنت ابنون ولم يكن مع الأخت أخون، إذا لم يكن ذكر في الموضعين. والربع لاثنين موردين ورد فيهما الربع. المورد الاول الزوج مع عدم الولد، عفوا الزوج مع الولد للزوجة، اذا كان للزوجة في اولاد فنصيب الزوج هو ماذا؟ هو الربع مع الولد للزوجة وان نزل، سواء كان الولد مباشرا ام كان حفيدا للزوجة، في كلتا الحالتين يكون نصيب الزوج ماذا؟ الربع. المورد الثاني والزوجة وان تعددت، والزوجة وان تعددت مع عدمه، يعني مع عدم الولد للزوج، سواء كانت زوجة واحدة او عشر زوجات، طب ما يصير عشر زوجات لان البقية بيكونون مصحف منقطع ولا يرثن، لكن لو صححنا ارثهن بالشرط مثلا، لو صححنا ارثهن بالشرط او قلنا لا الكلام حول الاربع، حول الاربع الدائم، طب هذه الاربع الدائم يختشن الثوم كما سيأتي ان شاء الله، لهن الثمن يقتسمنه بأجمعهن، عفوا لهن الربع يقتسمنه بأجمعهن، لأن الكلام عن الزوجة مع عدم الولد، لهن الربع والزوجة وإن تعدلت مع عدمه، يعني مع عدم الولد للزوج، فنصيبها ماذا؟ الربع. والثمن لقبيل واحد، أي صنف واحد، قبيل هنا بمعنى صنف، والثمن لقبيل واحد وهو الزوجة وإن تعددت، الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر لها الثمن إذا كان للميت ولد، إذا كان للزوج ولد، وإن نزل هذا الولد، يعني لم يكن ولدا مباشرا لأن كان حفيدا. والثلثان لثلاثة، الثلثان لثلاثة، الأول البنتين فصاعدين، البنتين فصاعدين كما نصت الآية فيما سبق، الثاني والأختين لأبوين فصاعدين، فصاعدين بالنسبة إلى الأختين، ها والأختين فصاعدين لأبوين، المفروض يقول مو والأختين لأبوين فصاعدين، العبارة فيها شيء من ال اختين تنازعت، هو من قال والاختين لابوين فصاعدا كانها توحي ان صاعدا لابوين فاكثر من ابوين، لا يتصور اختين لاكثر من ابوين، واضح، فكان الاولى ان يعبر والاختين فصاعدا لابوين حتى لا توهم، وان كان هذا توهم اولي يعني يعتذر اليه، لان هذا توهم اولي بمجرد ان يلتفت الانسان يرتفع هذا التوهم. والأختين فصاعدين قلنا لأبوين، فإن نصيب الأختين ماذا؟ الثلثان. والأختين للأب أيضا نصيبهما ماذا؟ الثلثين، لكن مع فقد المتقرب بالأبوين. ليش؟ للقاعدة التي ذكرناها من أن المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب، المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب، والأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدان، يعني والأختين فصاعدان. كذلك أي فصاعدان إذا لم يكن ذكر في الموضعين، فصاعدان كذلك إذا لم يكن، يعني كذلك نصيبهما، خلينا نشوف، والثلثان لثلاثتين، البنتين فصاعدان، والأختين لأبوين فصاعدان، والأختين للأبي كذلك أي فصاعدا بالنسبة لعبارة الماثل، ملتفين؟ إذا لم يكن ذكر في الموضعين، يعني بالنسبة إلى الأختين أو بالنسبة إلى البنتين، لم يكن هناك مع البنتين أو مع الأختين ذكر، وإلا إذا كان مع البنتين ابنون أو مع الأختين أخون، فلا ليس التقسيم هكذا ثلثين ثلثين للبنتين مثلا او ثلثين للاختين، بل هذا منحصر في صورة انفراد البنتين او الاختين. والثلث لقبيلين، الثلث لقليلين سنتين يعني للأم مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة، يعني الأم أم الميت ترث من الميت الثلث إذا لم يكن هناك حاجب لها عن هذا الثلث. ما هو الحاجب؟ مثل أولاد الميت، فإن أولاد الميت وجودهم يمنع يحول نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، واضح؟ وإخوة الميت أيضا يحولون نصيب أمهم من الثلث إلى الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها، يعني من جهة الأم، يعني الأخوين من الأم أو الأختين من الأم أو للأخ والأخت فصاعدا من الأم، واضح؟ أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها يعني من جهة الأم. الشهيد الثاني يشكل شوية، ها يقول ولو قال الشهيد الأول بدل هذه العبارة قال للاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق، لو قال هكذا كان أجمع. ليش كان أجمع؟ ليش؟ يعني معناها أن العبارة التي أتى بها الشهيد الأول ليست جامعة، واضح؟ ليش قال كان أجمع؟ معناها أن هناك قصور في عبارة الشهيد الأول، أو قد توهم بشيء من القصور. يقول بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه أعطانا ثلاثة أمثلة الشهيد الأول. الشهيد الأول أعطانا ثلاثة أمثلة. المثال الأول أخوين اثنينهم ذكور، المثال الثاني أختين اثنينهم يعني إناث، مو؟ المثال الثالث أخ وأخت، ثم قال فصاعدا. قد يتوهم من هذا التعبير أنه أخ وأخت فصاعدا هكذا، يعني لابد أن يكون أخوين وأختين، أو ثلاث أخوات وثلاث إخوة، أو أربع إخوة وأربع أخوات. ما يصير أخ وأختين، بارب الستين. قد يتوهم من عبارة الشهيد الأول أن قطعا هو لا يريد هذا المعنى. الشهيد الأول يريد هنا أنه اختلاط الذكور والإناث لا يضر هنا وإن زادوا، واضح؟ لكن قد يتوهم شخص من عبارة الشهيد الأول أنه أخ وأخت، من قال للأخ والأخت فصاعدا، قد يتوهم متوهم أن المراد هو أخ وأخت أو أخوان وأختان أو ثلاثة من الإخوة وثلاث من الأخوات، أربعة من الإخوة وأربعة من الأخوات. أما إذا اجتمع ثلاثة من الإخوة وأخ واحد وأخت واحدة مثلا فلا يكون مشمولا للعبارة مثلا، واضح؟ هذا التوهم موجود في عبارة الشهيد الأول، وإن كان يعني توهم أولي أو هكذا. لهذا قال ولو قال للاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع، لأنه يشمل ما إذا كان أخوين وأخت أو أختين وأخ ونحو ذلك، يعني يجمع صور ما إذا كان عدد الأخوة مختلف عن عدد الأخوات. كان أجمع. ثم يقول والثلث لثلاثتين للأبي مع الولد ذكرا كان أم أنثى، وإن حصل. خب والثلث لثلاثة، المورد الأول قلنا للأبي مع الولد ذكرا كان أم أنثى. إذا كان إذا كان الولد ولد الميت ذكرا، خب واضح أن الأب يأخذ الثلث والولد يأخذ بقية التركة كلها، يعني الخمسة أسداس الباقية. أما إذا كان ولد الميت بنت وكان معه أب فإن الأب يأخذ الثلث والبنت تأخذ نصيبها وهو النصف، يبقى عندنا كم؟ يبقى عندنا ثلثين، يعني ثلث كامل. هذا الثلث الكامل يقسم على 4 أقسام، فيعطى 3 أقسام منها للبنت. هذا الثلث يقسم 4 أقسام، يعطى قسم منه للأب وثلاثة أقسام منه للبنت. صح؟ يقول ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له مع ذلك، يعني فيما لو كان الولد أنثى زيادة بالرث. يقول هني هل شفتوا؟ وضحت لكم أنا الآن إذا كان الميت توفي وله أب وولد، الولد صار يكون ابن ذكر، فالأب له كم؟ الثلث، والباقي للولد الذكر. أما إذا كان للميت أب وبنت، البنت تأخذ نصيبها في القرآن وهو النصف، والأب يأخذ نصيبه في القرآن وهو الثلث. خب يبقى عندنا كم؟ نصف زائد ثلث، يبقى عندنا ثلث، يعني ثلثين. الثلث ثلثين بعد. كيف نصنع بهذا الثلث؟ يقول الشهيد الثاني وكل الفقهاء يقولون هذا الثلث نقسمه 4 أقسام هنا، فنعطي قسما من هذه 4 للأب وثلاثة أقسام منها للبنت. ليش؟ لأن الأب أخذ ثلثا واحدا والبنت أخذت نصفا، والنصف يحتوي على 3 أثلاث. ملتسين؟ النصف كم ثلث يحتوي؟ 3 أثلاث، والأب أخذ ثلث، فالمجموع 4 أثلاث في الواقع. ممكنين؟ خب نأتي إلى المتبقي نقسمه بنفس التقسيم هذا، فنعطي للبنت 3/4 الثلث المتبقي، ونعطي للأب 1/4 المتبقي. ووضح من وين قسمنا الرد هذا؟ خب هنا يقول الشهيد الثاني وإن حصل له، يعني للأب مع ذلك، يعني فيما لو كان الولد أنثى زيادة بالرد، فإن هذه الزيادة بالقرابة لا بالفرض، يعني لكون الأب مشمولا لآية قل الأرحام فإنه يرد عليه، لا لكونه مفروضا له أجر من الثلث، بل الذي فرض له هو خصوص الثلث، وإنما أرجعنا عليه الباقي بالرد لا بالفرض. يقول زيادة وإن حصل له مع ذلك، يعني فيما لو كان الولد أنثى زيادة بالرد، فإنها بالقرابة لا بالفرض، هذا حتى لا تشكلونها. المورد الثاني وللأم معه، أي مع الولد، فإن الأم مع وجود أولاد للميت نصيب الأم كان الثلث، وكذا مع الحاجب من الإخوة، فإنه نصيب الأم إذا كان هناك حاجب يحجبها من كإخوة للميت، مثلا إخوة الميت يحجبون الأم عن ماذا؟ عن نصيبها الأعلى إلى النصيب الأدنى وهو الثلث، وكذا مع الحاجب من الإخوة كما أوضحنا فيما سبق في الشروط المتقدمة. المورد الثالث وللواحد من كلالة الأم، وللواحد من كلالة الأم أي أولادها الذين هم إخوة الميت، فإنه إذا كان للميت أخ أو أخت من أمه فإن نصيب هذا الأخ أو هذه الأخت هو الثلث. للواحد من كلالة الأم أي أولادها الذين هم إخوة الميت كما أوضحنا. لماذا سمي الإخوة كلالة؟ الشهيد الثاني يذكر وجهين لماذا يسمى الإخوة كلالة، ليش عبر كلالة الأم، يريد الإخوة من الأم. يقول سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل، شوف هذا المعنى سلبي، هنا اعتبر الإخوة ثقال على قلب الإنسان، يثقلون ثقلا على قلب الإنسان، واضح؟ سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها لكون الإخوة يعني ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم. يقول الأخ يصرف على إخوته مع أنهم لم يلدوه ولم يلدهم. أنت لم تلد إخوتك وإخوتك لم يلدوك، بالتالي أنت إذا صرفت عليهم فيه ثقل، بخلاف ما لو صرفت على أولادك وعلى أبويك فإنك تصرف عليهم بشيء من الرحمة النفسية، لأن الأبوين قد ولداك وأولادك أنت ولدتهم. هذا التولد بينك وبين أبويك أو بينك وبين أولادك يرفع هذا الثقل، فلا يعبر عن الأبوين والأولاد بأنهم كلالة، بخلاف الإخوة فإن الثقل موجود لعدم التولد. واضح؟ لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجد مزيد الإقبال والخف على الناس. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول أو من الإكليل. الإكليل معروف في كلمات العرب، الإكليل هو التاج الذي يصنع من ماذا؟ من الورد عادة، مو كذي؟ أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتها بالرجل. هنا يقول يزين الإكليل بالجواهر مو بالورد، على أي حال يطلق عليه سواء زين بالجواهر أو زين بالورود يطلق عليه إكليل لأنه يزين الرأس. أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، أتصور شايفين منه كثير، لإحاطتهم بالرجل، لأن الإخوة يحيطون بالرجل يحيطون بالإنسان، كإحاطة الإكليل بالرأس. واضح؟ فهذا هو الذي دعاهم لتشبيه الإخوة بالكلالة أو بالإكليل، سماه كلالة تشبيها لهم بالإكليل. هذا الذي تقدم وذكره الشهيد الأول والثاني رحمة الله عليهما، هذا حكم السهام المقدرة منفردة. منفردين؟ وأما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع. الآن نريد ندخل نجمع النصف مع الربع مع الثلث مع الثلثين مع الثمن إلى آخره، نشوف ويش نوصل، لأن الميت لا يموت وله فقط فرض واحد بل شقوق عديدة تتصور في باب الإير. تقول وأما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع، وصور اجتماعها، بعضها يجتمع كما سنوضح الآن بعض النماذج، وصور اجتماعها الثنائي مطلقان 21، يعني مو قلنا أنها ستة سهام، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، المجموع ستة سهام بالضبط. هذه الستة إذا ضربناها في ستة، ستة في ستة يصير كم؟ 36، لأننا نجمع النصف مع النصف، نأتي أول شيء إلى السهم الأول وهو النصف، مو قلنا السهام هكذا بالترتيب، السهم الأول نصف، السهم الثاني ربع، السهم الثالث ثمن، السهم الرابع ثلثان، السهم الخامس ثلث، السهم السادس سدس. السهم الأول وهو النصف نأتي ونجمعه مع جميع السهام، نقول نصف مع نصف هذا فرض أول، نصف مع ربع هذا الفرض الثاني، نصف مع ثمن هذا الثالث، نصف مع ثلثين الرابع، الخامس ماذا؟ نصف مع ثلث، السادس نصف مع سدس. هذا انتهى الآن النصف. الآن نأتي إلى الربع، ربع مع نصف هذا يصير السابع، مو ربع مع ربع هذا الثامن، التاسع ربع مع ثمن، العاشر ربع مع ثلثين، الحادي عشر ربع مع ثلث، الثاني عشر ربع مع ثلث. فكل واحد من هذه السهام ثم نأتي إلى ثمن نفس الشيء نضمه مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث وهكذا إلى أن نصل إلى 36، يعني بعبارة أخرى كل واحد من هذه السهام نضربه في الستة فيكون المجموع ماذا؟ 36. 6 في 6 6 ضرب 6 يصير 36. وصور اجتماعهما الثنائي يعني إذا صورنا فقط سهمين مو ثلاثة سهام، الكلام عن سهمين. وصور اجتماعهما الثنائي مطلقين يعني سواء كان ممكنا أو ممتنعا صورها 21. ليش 21؟ حاصل من ضرب السهام الستة في مثلها. انتم مش حاصلكم مطلقا عفوا ممكنا وممتنعا وممتنعا اذا صحيح. 21 حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها كما اوضحنا، ثم حذف المكرر منها. خب من الواضح انه في الرسم اللي الان رسمناه على السبورة نصف زائد نصف هو الاول مو؟ نصف زائد ربع هو الثاني. هذا الثاني يتكرر في وينه؟ في رقم 7 ايضا، ربع زائد نصف، اليس كذلك؟ ونفس الشيء كل واحد يحصل ايضا تكرار في موارد اخرى. اذا عندنا اذا حذفنا المكررات 15 مورد فيكون المجموع كم؟ 21، لان 36 ننقص منها 15 يبقى عندنا 21. يقول ثم حذف المكرر منها وهو 15. منها من هذه الموارد ثمان ممتنعة. ثمان موارد ممتنعة لا يمكن اصلا لا تتعقل. منها ثمان ممتنعة اما ان الامتناع لعدم تصورها اصلا او انها تتصور لكن لابد من تغيير الفرض فيها ببعض التعبيرات كما سيأتي. خب هذه الموارد لابد من قراءتها، هذه الموارد الممتنعة. يقول منها ثمان ممتنعة وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره، وهو واحد اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العاول. التفتوا معي، لو أردنا أن نأتي بالنصف مع الثلثين يتصور أو لا يتصور؟ اتركوا الآن من جهة النقصان الفريضة، ما هو الذي يمكن أن تصوره بالنسبة إلى النصف والثلثين؟
زوج وأختان مثلا.
زوج وأختان، لأنه ما يمكن زوج وبنتين، الزوج يتحول من النصف إلى الربع حينئذ. لا، زوج وأختان، توفيت المرأة ولها أختين ولها زوج، الزوج يأخذ النصف والأختين المفروض الثلثين. لا يمكن تصور ذلك. ليش؟ باعتبار أنه الفريضة لا يمكن إخراج نصف وثلثين منها، فلابد من ورود النص. هل يرد النص على الزوج أو على الأختين؟ مفهومين؟ هذه مسألة العول المعروفة عندنا، معروفة عند العامة، حيث يقول العامة بأن العول هنا يرجع على الجميع، يعني ينقص من نصيب الزوج ومن نصيب الأختين معا، يعني الزوج ينقص منه قليلا وينقص من الأختين قليلا، واضح؟ بحيث تفي الفريضة. ولكن المعروف في فقهنا أن النقص يرد على خصوص الأختين وأن الزوج سيأخذ نصيبه كاملا. وهذه مسألة العول سيأتي الحديث عنها لاحقا. يقول اجتماعه أي النصف مع الثلثين، نصف مع ثلثين، ليش؟ لاستلزامه العول، وإلا فأصله واقع، لولا إنما قلنا أنه ممتنع لأنه يستلزم العول، وإلا فأصله واقع كزوج مع أختين فصاعدا لأب، لكن يدخل النقص عليهما على الأختين فلم يتحقق الاجتماع مطلقا. هنا لا يحصل اجتماع في الواقع، هنا اجتماع نصف مع نصف. ليش؟ لكن مو نصف مع نصف في الواقع، اجتماع نصف مع نصف مو بالفرض، الفرض هو ثلثين لكن اعطيناهما النصف لعدم وفاء الفريضه بذلك. مفهومين؟ فلم يتحقق الاجتماع مطلقا. واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، صورتين من صور اجتماع الربع لا يمكن ايضا ان تحصل، وهما اجتماعه مع مثله. اذا اجتمع الربع مع الربع هذا غير متصور، وهما اجتماعه مع مثله. ليش هذا غير متصور؟ لانه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه. من الذي يأخذ الربع؟ قلنا سابقا الربع للزوج إذا كان للميت الذي هو الزوجة ولد، وسهم الزوجة إذا كان للزوج، إذا لم يكن للزوج ولد. هذا الميت زوج أو زوجة نسأل احنا، إن كان زوج فالذي ترثه هي الزوجة وليس لهذا الزوج زوج أيضا، إن كان الميت هو الزوجة فالذي يرثها هو الزوج وليس للميت زوجة أيضا، هي زوجة كيف يكون لها زوجة؟ فلهذا لا يمكن اجتماع ربع مع ربع. مفهومين؟ لأن الربع نصيب الزوج مع وجود أولاد للزوجة الميتة، ونصيب والربع أيضا نصيب الزوجة إذا لم يكن للزوج الميت أولاد، ولا يمكن أن يجتمع هذين الفرضين. ليش؟ لأنه الميت إما زوج أو زوجة. إن كان الميت زوج، إن كان الميت زوج الزوجة إذا لم يكن للزوج أولاد تأخذ الربع، ولا يتصور أن يكون للميت الذي هو الزوج زوج أيضا حتى يأخذ الربع. واضح الكلام؟ يقول لأنه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان. واضح بعد لماذا لا يجتمعان؟ واجتماعه الصورة لا مع الولد، سهم الزوج مع الولد والزوجة لا مع الولد، يعني الزوجة إذا لم يكن للميت ولد نصيبها الربع. كيف بيجي الآن؟ كيف؟ نعم يقول هل يمكن أن نتصور ربع مع ربع أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن أصلا. ليش؟ من هو الذي يأخذ الربع؟ نسأل من الذي يأخذ الربع؟ الذي يأخذ الربع على ما بينا سابقا هو الزوج إذا لم يكن للزوجة الميتة أولاد، والزوجة إذا لم يكن للزوج الميت أولاد. الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة الميتة أولاد، والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج الميت أولاد. جيد؟ اتضح هذا؟ خب هل يمكن أن نتصور لشخص ميت زوج وزوجة في وقت واحد؟ ما يمكن. خب عرفت شلون لا يجتمعان؟ اتضح لماذا لا يجتمعان؟ يقول لأنه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا مع الولد، وحيث لا يمكن تصور اجتماع زوج وزوجة لنفس الميت فلا يجتمعان ربع وربع. اتضح الآن شيخنا؟ واجتماعه مع الثمن، يعني اجتماع الربع مع الثمن، ليش لا يتصور؟ لأنه نصيبها مع الولد وعدمه، الربع والثمن، الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد، نصيب الزوجة الربع نصيب الزوجة مع عدم ولد للميت، والثمن نصيب الزوجة مع ولد للميت، مو كذي؟ لأنه نصيبها مع الولد وعدمه، أو نصيب الزوج معه الذي هو الربع، فإن الزوج مع وجود أولاد للميت للزوجة الميتة، يعني الزوج له كان الربع، ولا يتصور اجتماعهما. ليش لا يتصور اجتماعهما؟ لأنه زوجة الزوجة إذا كان الميت والزوج، إما أن الزوجة إما أن يكون للميت أولاد أو لا يكون له أولاد، لا يمكن أن نفترضه له أولاد وليس له أولاد حتى نقول للزوجة لك الربع ولك الثم، لا يتصور ذلك. وكما أنه أيضا إما أن يكون للميت زوج أو زوجة، فلا يمكن تصور اجتماع ثمن وربع أصلا. اتضح هذا المطلب أيضا في نفس النقطة التي وضحناها فيما سبق. واثنتان من صور الثمن مع غيره، الثمن أيضا لا يجتمع في بعض الصور، وهما الثمن مع مثله، هو مع مثله، يعني ثمن مع ثمن. ليش؟ لأنه نصيب الزوجة، نصيب الثمن هو نصيب الزوجة مع وجود أولاد للزوج الميت، حتى وإن تعددت خب زوجتين ثلاث أربع خب كلهن يقتسمن الثمن، لك التسع من الثمن وبالكل. خب على أي حال، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة، فلا يتصور أن ماذا؟ أن يتكرر الثمن هنا. وهو أي الثمن مع الثلث، لا يمكن أيضا أن يجتمع الثمن مع الثلث. ليش؟ لأنه نصيب وهو مع الثلث، لأنه أي الثمن نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الأم لا معه، يعني بدون الأولاد، أو الاثنين من أولادها لا معهما. واضح؟ إذن هنا لا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث. ليش؟ لأن الثمن هو نصيب الزوجة إذا كان للميت أولاد. واضح؟ نصيب الزوجة إذا كان للميت أولاد هو الثمن، خب هذا الثمن. الثلث نصيب من؟ نصيب الأم إذا لم يكن للميت أولاد. خب فرض المسألة أنه للميت أولاد، من وين عرفنا أن للميت أولاد؟ من نفس وجود الثمن، نفس وجود الثمن يفترض وجود أولاد للميت. شيخ علي له أولاد، لهذا زوج زوجته الثمن. واضح؟ خب فلا يمكن أن نتصور الثلث هنا، لأن الثلث نصيب الأم إذا لم يكن للميت أولاد، والمفروض أن له أولاد كما أسلفنا من وفهمنا من خلال الثمن، لأنه نصيب الزوجة مع الولد هذا الثمن، والثلث نصيب الأم لا معه، يعني لا مع الولد. جيد. أو الاثنين، أو نصيب الاثنين من أولادها الذين هم إخوة الميت من أمه لا معهما، لا معه المخوض. شنو حاط عندكم انتم؟ لا معهما، لا مع الأم ولا مع الأولاد. صحيح، لا معهما يعود الضمير على الأم والأولاد، يعني إذا لم يكن للميت أولاد ولا أم، لأنه لا تصل النوبة إلى الإخوة في مثل هذا الفرق. إذن لا يتصور اجتماع الثمن مع الثلث أصلا. وواحدة من صور الثلثين أيضا، وهي الثلثان مع مثلهما، لا يتصور أن يجتمع ثلثان مع ثلثان. ليش؟ لأن الثلثان نصيب البنتين ونصيب الأختين، والأختين في مرتبة لاحقة، لا تصل النوبة إلى الأختين مع وجود البنتين أصلا. واضح؟ لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة. لعدم اجتماع مستحقهما أي مستحق الثلثين متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول. هذا بعد شيء إضافي لا تصل النوبة إلى بطلان العول أصلا، لأنه لا يجتمعان أصلا، لكن نقول لو اجتمعا نبطل هذا الفرض بالعول، نقول أصلا لا يجتمعان ولو جدلا افترضنا اجتماعهما وهو محال، لو افترضنا نقول هذا يستلزم العول. من الواضح لا يمكن اجتماع ثلثين وثلثين، الفريضة لا تفي بذلك. خب واثنتان من صور الثلث، اثنتان من صور الثلث وهما اجتماعه مع مثله ثلث مع ثلث لا يمكن اجتماعه وان فرض في البنتين والاختين، حيث ان لكل واحدتين ثلثا، الا ان السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما. شفت يريد ان يقول اذا فرضنا للبنتين ثلثين قد يقول قائل اذا لكل واحدة من البنتين ثلث، نقول لا، الفرض في الاساس هو الثلثين، جملة الثلثين مجموع الثلثين هو فرض البنتين. مفهومين للمسألة؟ مو ان لكل بنتين ثلث، للأولى ثلث والثانية ثلث، صحيح النتيجة هي أن كل واحدة ستأخذ ثلث، لكن هذا مو معنى أنه ماذا، وإلا لكنا نقول بأنه النصفين أو عفوا يجتمع كثير من الصور أيضا يمكن أن تجتمع حينئذ، لا نقول لا، البنتين نصيبهما الثلثين غاية ما هنالك، حيث يقسمان تأخذ الأولى ثلث والثانية ثلث، إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما. اتضح هذا الأمر؟ إذن لا يمكن اجتماع ثلث مع ثلث بأي صورة من الصور. لماذا؟ لأن الثلث في الأساس إنما هو نصيب الأم مع عدم الولد أو نصيب الإخوة من الأم، ولا يمكن اجتماع نصيب الأم مع نصيب الإخوة. جيد. يقول وهو أي الثلث مع الثلث أيضا لا يتصور، ليش؟ لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجز الثلث، والثلث نصيبها مع الحاجز، ولا يمكن أن يجتمعا، أو نصيبها مع الولد فلا يجامعه، والثلث نصيبها معه أو مع الولد إذا كان للميت أولاد، أيضا نصيب الأم ماذا؟ الثلث، فلا يجتمعان. ويبقى من الصور 13 فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف، وهي عندنا مجموع الصور كان 21 صورة، الصور بعد حذف المتكرر، بعد حذف المتكرر يصير الصور كان 21، نحذف منها الممتنع يبقى المجموع 13 صورة فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى 9 بقوله ويجتمع النصف مع مثل. هذا بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.